السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس وزعمه مردود. وللبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب هو من كتاب القضاء، كما مر بنا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شيء من أحكام القضاء. فمما يتصل بالقضاء الدعاوى والبينات والشهادات والإقرار وما إلى ذلك. والدعاوى جمع دعوة، الدعاوى جمع دعوة، والدعوة هي ما يطلبه الإنسان من حق أو من شيء يدعيه، يزعمه، قد يدعيه أو يطلبه بحق أو بباطل. فالقاضي بحسب ما يوفقه الله إليه من الصواب قد يحكم له بما يدعي أو لا. وأيضا الفقهاء يقولون: المدعي هو الذي لو ترك الدعوة لم يطالب، والمدعى عليه هو الذي لو ترك الدعوة لا طولب. والبينات جمع بينة، وهي ما يتبين به الحق ويتضح وينكشف، وهي المقصود بها الشهادات. وأيضا يدخل في ذلك القرائن، من القرائن التي قد يتبين بها الحق للقاضي فيحكم به. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عليه الصلاة والسلام عن طبيعة الناس، عن طبيعة الإنسان ابن آدم: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء، لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. لو مجرد دعوة، كل ما يدعي مدعي أعطي بمجرد دعواه، لا، الناس انطلقوا من غير ورع يعصمهم أو خوف أو ما إلى ذلك. وهذا يعني ما أخبر الله به عن حال الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن الإنسان أنه مجبول على الظلم والطمع، وهو طمع، قد يكون طمع لذاته، وقد يكون طمع بنوع من التساهل والغفلة والحرص، ولا يبالي إن كان حق متحقق له أو له فيه أدنى شبهة. فبعض الناس لو أدنى شبهة في الشيء يدعيه، بخلاف الورع الذي بالعكس إذا كان في شبهة أنه ليس له تركه، بينما الآخر أدنى شبهة أنه له في حق بشبهة ولو ضعيفة ادعى أنه حق. فلذلك أخبر عليه السلام أن هذه حال الناس، فلا يمكن بمجرد الدعوة، من ادعى على إنسان أنه ضرب أو قتل أو ما إلى ذلك أو أخذ مال تقبل دعوة بها، بل وضع هذه القاعدة عليه السلام، وضع القاعدة التي بينتها رواية البيهقي رحمه الله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذه قاعدة عند الفقهاء، وقاعدة يأخذ بها القضاة، وهي أصل في الأحكام، أن البينة على المدعي. فإذا ادعى إنسان دعوة في شيء ما، دماء أو أموالا أو حق ما، يطالب بالبينة، بينتك، يشهدون، إثباتات، وثائق، كتابات، أشياء تبين الحق لك. فإن لم تكن له بينة فاليمين تنتقل إلى الطرف الآخر المنكر. الفقهاء يعللون هذا بأن جانب المدعي يعني أقوى، فلذلك يعني ترك له حجة قوية يستعين بها على الحصول على حقه، والمدعى عليه جانبه ضعيف فتركت في جانبه اليمين ليدفع عن نفسه باليمين. وللفقهاء تفصيل في حال ما إذا نكل أي امتنع المدعى عليه عن اليمين، فهل تعاد إلى المدعى عليه أو يحكم بها القاضي، فلهم تفصيل في هذا. فإذا هذه قاعدة أن البينة على المدعي شهود أو ما إلى ذلك من أمور يبين بها حقه، فإن لم تكن له بينة فاليمين على من أنكر. واليمين هي أن يحلف بالله، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام استحلف رجلا فقال قل أقسم بالله وأحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن هذا الحق لي أو ما إلى ذلك. فاليمين تكون بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، رواه مسلم وتكلم فيه البخاري والطحاوي.
والحديث السابق أيضا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن بعضهم تكلم فيه وقال إنه موقوف على ابن عباس، وقد دافع ابن عبد البر رحمه الله وغيره من الأئمة وقالوا إن الحديث صحيح وثابت، وهو من رواية عمرو بن دينار إما عن ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأيضا قيس بن سعد كذلك روى عن عمرو بن دينار وثبت معاصرته له وسماعه منه، فلا مجال لتعليل الحديث بهذا وأمثاله. وهذا الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين والشاهد، وأيضا بعضهم تكلم فيه، وأيضا هو حديث ثابت. فإذا لم يكن لدى المدعي شاهدان فيجبر الشاهد الآخر بيمينه، فهذه إذا صورة من صور الحكم، أن القاضي إذا ادعى المدعي ولم يتمكن إلا من إحضار شاهد واحد فيجبر النقص في شهادته بيمين، لأن الأصل أنه لا بد من شاهدين في المال وما يتصل به وما يرجع إليه، فالأمور المالية يكتفى فيها بشاهد. وكذلك الدماء والجراحات أيضا، القتل وما يتصل بالجناية، وأما ما عدا ذلك أو ما يتصل بالزنا مر بنا أنه لا بد من 4 شهداء، وباقي القضايا كلها شاهدان كما في الآية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
قال رحمه الله: عن عقبة بن الحارث أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك. فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها، وفي لفظ: دعها عنك، رواه البخاري والدارقطني: دعها عنك لا خير لك فيها.
هذا في شأن الرضاع، هذا الحديث في شأن الشهادة على الرضاع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره عقبة بن الحارث أنه تزوج هذه المرأة أم يحيى بنت إيهاب، فجاءت هذه الأمة أو هذه المرأة وقالت إنها أرضعتهما، فإذا كانت قد أرضعتهما فهما أخوان من الرضاع، فإذا هذا النكاح باطل. والحديث يدل على أن الرجل عقد على هذه المرأة وقد يكون دخل بها، أما العقد عليها فهذا مسلم أنه عقد وتم النكاح. فالرسول عليه السلام أعرض عنه، في بعض الروايات أنه 4 مرات يخبر الرسول عليه السلام ويعرض عليه ويقول: دعها عنك لا خير لك فيها إلى آخره، مما يدل على أكدية الحكم، لأن بعض الفقهاء يقول هذا ليس على بابه، إنما هو من قبيل الاستحباب، ويرون أن الشهادة على الرضاعة شأنها شأن عامة الشهادات، لا بد من شاهدين من الرجال أو رجل وامرأتان، وأيضا لبعضهم تفصيلات أخرى. والحديث حجة لمن ذهب إليه كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهم أنهم يرون أنه إذا شهدت امرأة ثقة وأخبرت أنها أرضعت ولا تتهم بشيء غير متهمة بأمر ما، فينبغي أن يؤخذ بقولها. ولا شك أيضا هذا أضعف ما يقال، أقل ما يقال من قبل الاحتياط. فكيف إنسان إذا أخبرته امرأة لا يشك في صدقها وصحة إخبارها يقدم على هذا النكاح أو يبقى عليه؟ فهذه الشبهة لا تزال في نفسه وتورث له شيء من الهم والغم، فأقل ما يقال من قبل الاحتياط. وإلا فصيغة الحديث دعها عنك لا خير لك فيها، هذا يقوي قول من قال يجب عليه أن يفارقها إن كان قد عقد عليها.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة اللجوء إلى اليمين إذا لم تكن بينات، يعني كل من الخصمين ما عنده بينة، أو تعادلت البينات كل منهما أتى ببينة، مع أن الأصل كما مر بنا في حديث عباس الأصل أن تقدم بينة المدعي، تقدم بينة، فلكن تفترض المسألة أو هذا الحديث اللي يخبر عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن هذين الرجلين تعادلت بينتهما أو لم يكن لكل منهما، وهذا أقرب، هذا أولى، لأنه قلنا تعادلت بينتهما فقد يقال بينة المدعي هي المقدمة، فتفترض على أنه لم يكن لكل منهما بينة. ففي هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهما اليمين فتسارعوا. في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا لم يكن لهما بينة فاليمين كره أو أحب، يعني إن تورع عن اليمين كل واحد يقول لا أحلف، أو بالعكس تسارعوا كل واحد يقول أنا أريد أن أحلف فيقرع يسهم، الإسهام الإقراع، تعمل قرعة، فمن وقعت عليه القرعة ألزم باليمين، ألزم باليمين، أو كان من حقه أن يحلف إن كان كل منهما يتنافس، كل واحد يقول أنا أريد أن أحلف، فإذا تنافس عليها أقرع، أو أيضا امتنع كل واحد من الورع يقول أنا ما أحلف، فيقال له وقعت عليك القرعة، إن كنت جاد ومحق ومتأكد فعليك أن تحلف ويحكم لك بيمينك.
قال رحمه الله: وعن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله
لي أما
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض.
هذا حديث علقمة ابن وائل ابن حجر رضي الله عنه يخبر عن قصة هذين الرجلين الحضرمي والكندي. قيل أن الحضرمي اسمه ربيعة بن عيدان أو ابن عبدان، والكندي امرؤ القيس ابن عابس الكندي. فالحضرمي ادعى هذه الأرض وأنها أرضه ورثها عن أبيه، وأمر القيس بن عابس يقول هذه أرض أزرعها بيدي. فطلب عليه الصلاة والسلام، عرض على الحضرمي البينة: عندك ناس يشهدون أنها أرض أبيك ورثتها عنه؟ قال: ما عندي بينة. ولا وثائق ولا شيء ولا منها. فقال يحلف. فربيعة هذا الحضرمي طعن في خصمه. وفي الحقيقة لا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الطعونات، هذه من طبيعة البشر، من طبيعة البشر. يعني كونه قال عن صاحبه إنه الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، مع أن كلاهما يعتبر صحابي. فالرسول عليه السلام يعني أخبر بهذا الوعيد لما أدبر أمر القيس كأنه يريد أن يحلف، فقال لئن حلف على يمين يريد أن يأكل بها حق أو مالا بالباطل لا يلقي إن الله وهو معرض عنه. وفي الرواية الأخرى يلقى الله غضبان. وأيضا ورد وعيد شديد في هذا، وهي اليمين الغموس، بحيث أن الإنسان يحلف على شيء وهو كاذب، يدعيه أو ينفيه، يحلف ما عنده الإنسان شيء وهو كاذب عنده، أو يحلف أن أطلب من فلان شيء وهو ما له حق، كاذب في هذه الحوال كذبا واضح، يعني ما عنده، ما يتأول أو غافل أو ناسي. في بعض الروايات أن امرؤ القيس قال يا رسول الله إن تركتها ولي فيها حق فما لي؟ قال لك الجنة. قال أشهدك أني تركتها. فإذا امرؤ القيس يعني ما نأخذ بدعوى خصمه أنه فاجر، له نوع شبهة، فهو يقول هذه أرض نزرعها، ما أدري أنت، قد تكون ناسي، قد تكون أرض أخرى، ما أنت متأكد، هذه أرض مشابهة لا ادعيت علي ربيع بها، وأنا أزرعها أحييتها لي حق في إحيائها. فإذا كل منهما رضي الله عنهما له نوع شبهة، لكن الخصومة أحيانا تدفع طرف لي الطعن في الطرف الآخر على ما يتصور من أنه ظالم له. فهذا إذن فيه يعني تغليظ شديد، وبعض الناس يتساهل في اليمين ولا يبالي بها، نسأل الله السلامة والعافية. وهي من الكبائر، اليمين الغموس من الكبائر، ولذلك أهل العلم يقول لا كفارة لها. اليمين التي يحنث فيها الإنسان ويخطئ فيها أو يعدل عنها هذه تكفر، إطعام 10 مساكين. أما هذه فلا يكفرها شيء إلا أن يتوب إلى الله توبة صادقة وتوبة نصوحة.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواهما مسلم.
فهذا الحديث حديث وائل بن حجر، وهذا أيضا حديث الحارثي، اسمه أبي أمامة الحارثي، كلاهما أخرجه مسلم. فيخبر عليه السلام أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ولو كان شيئا يسيرا فحرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال رجل: ولو كان شيء يسير؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك أو سواك رطب كما في بعض الروايات. فهذا التساهل في اليمين معرض لهذا الوعيد، معرض لهذا. وهذا كما يقول أهل العلم أن تكون يمين فاجرة. فإذا اقتطع بيمينه متأول مثل ما قلنا أو تاب، وهذا الوعيد إذا كما هو عند المحققين من أهل العلم لا يقتضي الخلود في النار كما هو ظاهر اللفظ، يعني حرم الله عليه الجنة أي حرم عليه أن يدخلها من أول أمر، فلا بد أن يعذب في النار ويعاقب لهذه المعصية وهذه الكبيرة التي ارتكبها، ومآله آخر أمره لا بد يكون إلى الجنة، لكن بعد أن يعذب ما شاء الله من عذاب.
قال رحمه الله: عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
وهذا أيضا حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه، وهو يعني صحابي ومن يعني من زعماء القبائل ورئيس وفده، وإن كان حصل منه ردة في عهد أبي بكر، لكنه تاب وعاد وصلح إسلامه. فيخبر رضي الله عنه أنه كان بينه وبين ابن عم له، وفي بعض الروايات بينه وبين يهودي نزاع على بئر. فالرسول عليه السلام مثل ما في حديث الحضرمي والكندي، يعني طلب من الأشعث بن قيس البينة فقال ما عنده بينة، فعرض اليمين على الآخر. فالأشعث بن قيس رضي الله عنه قال ما يا رسول، الرجل لا يبالي قريب، ولكنها أخف من كلمة الحضرمي في قوله إن الرجل فاجر، قال لا يبالي. فالرسول عليه السلام ذكر هذا الوعيد، من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وأهل العلم يقولون امرئ مسلم هذا القيد لا يراد، حتى ولو كان حق ذمي، يعني كونك تظلم يهودي أو نصراني. لكن من أهل العلم من قال لا، المسلم أشد حرمة، مال المسلم أشد حرمة، وهذا الوعيد في شأن المسلم. وإن كان لا شك أنه لا يجوز الإنسان يتعدى على الآخرين، من له ذمة أو عهد أو أمان لا ينبغي لك أن تظلمه، وإن كانت العقوبة في حق هؤلاء أقل منها في حقوق المسلمين. نعم.
قال رحمه الله،
وفي الأشعث بن قيس قال بعضهم نزلت الآية قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلا شك أن الذي يحلف هذه الأيمان ويأكل يعظم الله، يعني يعظم الله سبحانه وتعالى كذبا وفجورا ليأخذ أموال الناس، وهذا نسأل الله العافية بعض الناس مبتلى به، واليمين دائما على لسانه ويعطي الوعود والعهود والمواثيق ويورط الناس بكثرة يمين، مع أن كثرة الحلف من شأن المنافقين، وحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك كما سوف يورد المؤلف بعض الأحاديث في هذا الشأن. والله سبحانه وتعالى وصم المنافقين بهذا الأمر، ولا تطع كل حلاف مهين، فكثرة الحلف. وأخبر عن المنافقين في سورة براءة يحلفون بالله يحلفون لكم سيحلفون، فدائم شأنهم اليمين. فلذلك ضعاف الإيمان وأرباب الطمع والذين لا يخافون الله تجد اليمين دائما على ألسنتهم، نسأل الله السلامة والعافية.
قال رحمه الله: وعن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناد هذا الحديث واحد.
إسناده جيد جيد، إسناده جيد عند النسائي، النسائي قال وإسناده جيد، لا هذا خطأ. هذا حديث سعيد عن قتادة عن أبي سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فأبو سعيد ابن أبي بردة يرويه عن أبيه عن جده، ويرويه قتادة بن دعامة السدوسي. هذا ضعيف الحديث، رغم أن الإمام النسائي قال جيد إسناد جيد، فإن المحققين قالوا هذا خطأ، والحديث فيه عدة علل من تدليس قتادة بن دعامة وأيضا آخرين من الرواة فيهم طعون. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة في هذا الحديث أن هذين الرجلين ادعيا دابة. في رواية أخرى سوف يريدها المؤلف أنه بعير، كل منهما يدعيه، ما هو في يد واحد منهما، مثل ما ورد عن علي رضي الله عنه كما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله أنه اختصم إليه أناس في بغلة تباع في السوق، فجاء شخص قال هذه البغلة لي، ما بعتها ولا وهبتها وهي بغلتي، وأحضر خمسة يشهدون. جاء الآخر قال بل هي بغلتي أنا، ولا بعت ولا وهبت ولا شيء، وأحضر شاهدين. فقال علي رضي الله عنه إن شئتما صلحا وإن شئتما حكما. الصلح كيف؟ قال تباع البغلة ويقسم ثمنها سبعة أسهم، خمسة للذي شهد له خمسة وسهمان للذي شهد له اثنان. أما الحكم فقال في شأن الحكم أنه يحلف، فيما أذكر أنه قال يحلف أحدهما ومن حلف فيحكم له بها أو شيئا نحو هذا. فالحديث أنها تقسم نصفين على ظاهر هذا الحديث لأنهم تعادلوا، لكن الحديث ضعيف ولا ينبغي أن يحكم به، والقاضي في مثل هذه الأحوال يجتهد في التماس القرائن والتعرف إلى الحق والوصول إليه واللجوء إلى الصلح إذا لم يعني يتبين له شيء يحكم به، يحاول أن يصلح بين الطرفين، وأيضا مع الموعظة والتذكير والنصح من أكل المال الحرام.
قال رحمه الله: وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين.
هذا بمعنى الحديث الذي قبله، وهو ضعيف أيضا، فهو نفس حديث قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي سعيد بن أبي بردة ابن موسى الأشعري، فهو ضعيف، ولذلك من ضعفها الاضطراب في متنه وإسناده والانقطاع فيه. ولذلك يعني بعض أهل اختلفوا أهل العلم في مثل هذه الصور، فيعني مثل الإمام الأوزاعي رأى أن يحكم بمثل ما ورد عن علي رضي الله عنه أن الشيء يقسم بحسب عدد الشهود، ومنهم من أخذ بظاهر الحديث كما ورد عن أحمد وبعض الفقهاء قالوا يقسم نصفين، ومنهم كالإمام مالك رحمه الله قال يتوقف ولا يحكم به لأحد منهم ما دام تعادلت بيناتهم فلا يحكم به، وفي رواية أخرى قال بل يحكم به لمن هو أصلح بينه ينظر في بينته. ولا شك هذا يعني هذا مفروغ منه، لأن ما تكون البينتين متعادلتين حتى يحقق القاضي في صلاح البينتين من العدالة والضبط والاستقامة وما إلى ذلك، فالمسألة مفروضة في أن البينتين متعادلتين من جميع الوجوه. فهذا قول لمالك رحمه الله أنه يعني يتوقف أو لمن هو أصلح، وبعضهم قال ينظر إلى أكثر، يعني في مثل قصة علي يحكم به للذي شهوده أكثر، الذين شهوده أكثر هو أقوى جانبه أقوى.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وللبخاري: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم.
هذا أيضا في شأن الوعيد، الوعيد الشديد في مثل هؤلاء الذين يسترسلون بالأيمان ولا يبالون بها، لا يبالون بها، نسأل الله العافية. فثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وانظر كيف قرنه بهذه: رجل على فضل ماء، فضل ماء، فضل ماء، فضل ماء، يعني ماء زائد في الفلات زائد عن حاجته، يأتيه إنسان يريد أن يأخذ ماء يقول لا، الماء لله سبحانه وتعالى مالك حق فيه. وإن كان بعض الفقهاء يقول صاحب البئر صاحب الإناء أحق به لا شك، لكن ما زاد عن حاجتك وخاصة إذا أتاك يريد أن يشرب أو يسقي دابة أو ما إلى ذلك فلا يجوز لك أن تمنع فضل الماء الزائد عن حاجتك، الزائد عن حاجتك. وأيضا هذا الذي هو محل الشاهد: رجل حلف على سلعة لأخذتها بكذا وكذا وهو كاذب فصدقه الآخر، صدقه وهو كاذب ما أخذها. وبعضهم يعني نوع من التدليس، يعني يذكر تكاليف أخرى غير واردة ويفرض لنفسه أشياء، فالسلعة كلفته 1000 يقول إن يحلف بالله كلفته 3000 ويلفق 3000 من هنا ومن هنا وأشياء، يعني كذب واضح ويحلف على هذا، هذا داخل في هذا الوعيد، داخل مثله مثل الذي يدعيها كذبا بدون أي تأويل. فالتأويل الباطل البعيد وجوده كعدمه، لا يسوغ له أن يحلف. وعند في رواية البخاري حلف بعد العصر، فبعض أهل العلم قال ما بعد العصر لا شك أنه وقت من الأوقات الفاضلة، ولذلك من يرون بالنسبة لليمين في شأن تعظيمها وأن يحلف بعد العصر، إما يوم الجمعة أو بعد العصر من أي وقت كان، كما جاء في الآية في قوله تعالى فشهادة بينكم إذا حضر أحدكم حين الوصية فيحلفان بالله لشهادتنا أحق بعد الصلاة، من بعد الصلاة. فالأهل العلم فسروا من بعد الصلاة بعد صلاة العصر، فالحلف بعد العصر أو بعد صلاة العصر خاصة بعد الصلاة هذا يعني فيه نوع، لأنه وقت ترفع فيه الأعمال. فالحاصل أن من يحلف إن كان بعد العصر أو غير العصر مطلق اليمين وهو كاذب فيها فهو داخل في هذا الوعيد. والآخر الذي بايع إمام، بايع الحاكم إلا من أجل المنصب، من أجل المال، إن أعطاه أموال ولا عينه رئيس وزير عينه كذا في منصب، وإلا صار يعارض وخلع وسعى في الخلع يعني صاحب مطعم. وهذا أيضا يبتلى به القياديون وزعماء القبائل وما إلى ذلك وأصحاب المعارضات السياسية، كله من أجل، لا ينظرون الحاكم من أجل عدالته وصلاحه يبايعونه على، لأن المفترض أن الحاكم إنما يبايع إذا توفرت في شروط البيعة، كونك تساوم على البيعة أن يعطيك منصب ولا ولاية ولا مال هذا لا يجوز، وتخلع، خاصة من يعني من بايع من أجل هذا لكنه لم يلجأ إلى المخالعة والمعارضة هذا أخف وأقل شر. لكن الذي يجمع بين الأمرين أن يساوم على البيعة بأمور شخصية يريدها ومطامع، ثم إذا لم تتحقق له هذه الأشياء رفع لواء المعارضة، فهذا داخل أيضا في هذا الوعيد. والحديث ورد أيضا من رواية أبي ذر في خصال أخرى غير الثلاث، في بعضها أشيمط زان أو شيخ زاني، فالشيخ الذي نسأل الله العافية هرم ومع ذلك يتعلق بهذه الفواحش والخبائث ولم يردعه كبر سنه، أو كذلك عجوز تسعى في هذه الأشياء، فهذا لا شك أن شأنه أشد وأخطر من غيره من عامة الناس. وعائل مستكبر أيضا ورد، عائل مستكبر إيش اللي يجعلك تتكبر، فقير وشحاذ تتكبر، يعني اللي عنده مال قد يكون عنده نوع من المبرر، عنده منصب عنده جاه، لكن عائل مستكبر يعني هذا في غاية من الوقاحة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولا عذابهم. والمسبل أيضا، المسبل وهذا أمر استخف به كثير من الناس، مع أنه ورد في الرواية الصحيحة في حديث أبي ذر، قال أبو ذر من هم يا رسول الله، خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، من هم يا رسول؟ فقال والمنان الذي لا يعطي شيء إلا يمن به، يمن بعطايا، نسأل الله العافية. فهذه خصال ورد عليها هذا الوعيد، فهي ليست فقط التي وردت في حديث أبي هريرة بل يضاف إليها ما ورد في حديث أخرى.
قال رحمه الله عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله
عن عبد الله بن
ابن نسطاس قال رحمه الله عن عبد الله
بالنون
عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة يتبوأ مقعده من النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي.
هذا حديث عبد الله بن نسطاس أنه توعد من حلف على منبره هذا أو عند منبره، في رواية أخرى من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة أو آثمة على اختلاف في الرواية، فليتبوأ بلام التأكيد، فليتبوأ مقعده من النار. أيضا أخذ أهل العلم من هذا أن اليمين تغلظ في الأماكن أيضا، إذا حلف عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو على المنبر وفي مكة بين الركن والمقام بين الحجر الأسود والمقام إذا حلف في ذلك الموضع هذا تغلظ فيه اليمين. وأيضا في الجوامع المساجد الجامعة يرى بعض الفقهاء أن اليمين تغلظ. وفي الأوقات مثل ما مر بنا منهم من يرى أنها تغلظ بعد العصر. من حق القاضي إذا رأى من المصلحة تغليظ اليمين أن يستدعي الحالف يحلف بعد العصر ويحلفه عند المنبر أو يحلفه في المسجد أو في عند الكعبة. فهذا لا شك أنه يعني زيادة وعيد من يستهتر باليمين وبما يحيط بها من وقت فاضل ومكان فاضل فهذا غاية في, 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 في قسوة القلب وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. فلذلك توعده عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد الشديد فليتبوأ مقعده من النار. انتهت الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وعملا صالحا وإيمانا وتقا وهدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.